تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم بالأمس التمييز بين الشروط على مستوى كبره، وأنه ما هو الذي لابد أن يكون شرطا حين العقد، وما يكتفى بكونه شرطا حين الإجازة، أو العكس، وما هو الذي لابد وأن يكون شرطا في الحالين أو مستمرا، فرق بين التعبيرين، من حين العقد إلى حين الإجازة، فرق في الشرط في الحالين، يعني حين العقد وحين الإجازة قد لا يتخلل في الوسط. جيد، على مستوى كبروي تقدم، يبقى البحث الصغروي، بدنا نستظهر من كل دليل بحسبه في أمور واضحة. الشروط المهوية قلت واضحة، لأنه ما في عقد حتى أجيزه بعد ذلك. طيب، إذا شككنا في شرط أنه من هذا القبيل أم من ذاك القبيل، وهذا الشك قد يطرح في أصل كون الشرط شرطا ماهويا أو شرطا كذا، وقد يطرح للشك في كونه شرطا يجب أن يكون ممتدا من حين العقد إلى حين الإجازة، لا فرق بينهما في الصورة. فما هو المرجع عند الشك في مثل هذه الحالة؟ أقول الشك في شرطية الشرط أنه شرط أصلا في المعاملات. قلنا سابقا في بدايات البحث نتمسك بإطلاقات أدلة المعاملات، ما دام الشك لا يرجع إلى الإثم، يعني إلى تسمية العقد، ولو تصير شبهة مفهومية. هنا الكلام في الشرائط اللاحقة على التسمية، وليس في الشك في كون الشرط شرط ماهوي بلا شك ولا ريب. لا نتصور شكا في الشرط الماهوي إلا إذا كان الشرط الماهوي شرط تعبدي. هذا كيف يا إخوان؟ يعني مثلا يقال بأن الزواج الدائم والزواج المنقطع هل هما حقيقة واحدة أم حقيقتان؟ قد يدعى كونهما حقيقتين، قد يدعى كونهما حقيقتين عند الشارع، ويستدل على هذا مثلا بأن المهر ركن في المنقطع وليس ركنا في الدائم. من أدلة من هالقبيل قد يكتشف تعدد الماهية في منظار الشارع، والعادة الأمر ليس كذلك في المعاملات العادية متعارفة، المعاملات بالمعنى الأخص ليس الأمر كذلك. شروط المهوية كلها عقلائية، ما في شروط مهوية شرعية. لكن لو افترضنا وجد شرط من هالقبيل وشككنا في شرطيته نشك في الإثم حينئذ. إذا شككنا في الإثم تصبح الشبهة مفهومية، إلا إذا قلنا بأن الإثم على أساس الموازين والارتكازات العقلائية، لأن الشك حينئذ في تغيير الماهية من العقلائية إلى الشرعية، يعني من حقيقة لغوية أو عرفية أو عقلائية إلى حقيقة شرعية أو متشرعية. إذا كان الأمر كذلك أيضا يجري الإطلاق، ما في مشكلة إذا شكنا في التغير. هذا واضح، ما في كلام. إذا شككنا في الشرط من غير هذه الجهة، من غير الجهة الراجعة إلى الماهويات، يعني شككنا في أن الشارع جعل هذا الشرط حين إنشاء العقد، مثل ما صاغ البحث الشيخ الأنصاري لأنه قال الشرط إما شرط عند الإنشاء وإما شرط لترتب الأثر. فحينئذ لا شك ولا ريب أن هذا لا يكون إلا للشك في دلالة الدليل على الشرطية بالنحو المشكوك. وإذا كان كذلك فلا شك ولا ريب في أنه يصح التمسك بالإطلاق للمطلقات والعمومات. خصوصا وأن كل دليل دل على الشرطية فقدره المتيقن أنه شرط في ترتب الأثر، لأن الدوران بين ترتب الأثر فقط وبينه وبين انعقاد المعاملة شك في الأقل والأكثر كما لا يخفى. يعني مش قدر متيقن على مستوى اللسان والدلالة، قدر متوقن على مستوى المفاد والمؤدى. جاي، إذا كان الأمر كذلك فشكنا لا يرجع إلى الشك في صدق الاسم، يعني البيعية في أحل الله البيع، أو التجارية في إلا أن تكون تجارة، أو العقدية في أوفوا بالعقود، بل الأسماء محرزة، والشك في أمر لاحق، يعني شك في التقييد أو شك في التقييد الزائد في الحقيقة. إذا في قرار متيقن بشكل الشك في التقييد الزائد، فما لم يتم الدليل فلا يقيد، لأن الكلام عن مقيدات منفصلة كما لا يخفى. وعليه فلا مانع من التمسك بإطلاقات أدلة المعاملات في موارد الشك من هذا القبيل. هذه تتمة للبحث السابق. أما التطبيق على الصغريات والتمثيل بالأمثلة موجود في حواشي المكاسب وفي البحوث العالية على حول المكاسب، ولا داعي للتعرض لها ما دمنا لا نبحث في خصوص عقد من العقود، لأن كل عقد له أدلته ولها ملابساتها. وللأسف في باب المعاملات كثير ما تطلق أدلة أو كلمات منسوبة للمعصوم عليه السلام على أنها أدلة، مع أنها ليست أدلة، لأنها قاصرة من حيث السند أو قاصرة من حيث الدلالة. طيب، وما أكثرها في مكاسب الشيخ الحالي. هذا كان يرتبط كله بالأمر الأول من القول في المجاز. الأمر الثاني من القول في المجاز، هل يصح التعليق في الإجازة أم لا يصح؟ وقد أشار إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بشكل عابر في المكاسب. أول شيء لابد من توضيح المقصود. ادعيت الإجماعات على أن التعليق في العقود مبطل لها، ونحن بحثنا هذا البحث في العام المنصرف، وقلنا لا يوجد دليل على مبطلية التعليق، من أساسه، وشككنا في تعبدية الإجماع المزعوم، وتنزلنا وقلنا لو آمنا بعدم صحة التعليق ولو للإجماع فإنه لا يشمل ما لو كان المعلق عليه مقتضى طبع المعاملة والعقد. إذ هنالك عقود بطبعها معلق، مثل الوصية بناء على أنها عقد إذ معلق على الوفاة. وهنالك عقود معلقة بمقتضى محتواها، بعتك الدار إن كانت ملكي أو كانت لي السلطنة على بيعها. هذا مش تعليق على أمر خارج عن محتوى العقد يا أخوان. بعتك هذا المائع إن كان يصلح بيعه، لأنه مشكوك أنه زيت أو خل أو خمر مثلا، جاي زيت طاهر أم متنجس، بناء على عدم صحة بيع المتنجس مطلق عند من يقول. قلنا لا يشمل أساسا تعليق هذه الأمور. هذا بالعقود خلاصة تقدمت. في الإيقاعات الشيخ الأنصاري ذكر أن هنا وجهين، وجه يفيد أنه لا مانع من التعليق، وكأن الدليل في المعاملة هو الإجماع والإجازة، مش لا هي الإجابة لا هي القبول، إجابة القبول صدرا من الأصيل والفضول تما، فلا دليل على مانعية التعليق في الإجازة. والوجه الآخر أن الإجازة حقيقتها أنها هي القبول المعاملي، وإن كان القبول الشكلي صدر من الفضول فهي جزء من العقد في الحقيقة، يشملها الإجماع المزعوم أو الدليل المزعوم على مبطلية التعليق، ومن هذه الجهة لا يصح التعليق. ومال إلى الثاني وهو يتنافى مع ما قاله مرارا هو وغيره من أن الإجازة ليست جزءا من العقد. طبعا هو مش قصده يتراجع هنا، عم بيقول مش جزء شكلي، لكن التعليق مضر في الحقيقة العقدية والإجازة داخلة في الحقيقة العقدية، وإن لم تدخل في البيان الشكلي للعقد، من هنا يضر التعليق في الإجازة. والجواب واضح يا أخوان، مو مهم. إذن الشيخ ليس لديه مشكلة ثبوتية في التعليق في الإجازة. الشيخ النائيني قال الإجازة من الإيقاعات، والإيقاعات يمتنع التعليق فيها أو لا نتصور التعليق فيها. لأن الإيقاع إما أن يقع وإما أن لا يقع، لا نكاد نفهم مراد المحقق النائيني بالدقة. شو المقصود من امتناع التعليق؟ يعني يمتنع أن يقول الإنسان أجزت على تقدير كذا؟ واضح هذه لا النائيني ولا حدا ولا ذو مسكة بيتفهم أنه إذا ما مراده؟ هل مراده أن الإيقاع دائر بين الوجود والعدم، لا معنى لوجوده موقوفا على مستوى المؤدى والمحتوى؟ جوابه أيضا بالوجدان واضح، أن الإنسان كما له أن لا يرضى مطلقا أو يرضى مطلقا ويبرز ذلك، له أن يرضى ويبرز على تقدير معينة. أقول لا يبقى إلا أن يكون مراده أن الإجازة المعلقة لا تسمى إجازة أساسا، لأنه نسأل أجاز أم لم يجز؟ يقال أجاز إن كان كذا، فهي ليست إجازة بالفعل، لأن الإجازة إنفاذ، وهذا ليس إنفاذا، إنفاذ موقوف ليس إنفاذا. إذا كان هذا مراده وهذا غائلته أقل من السابقين، فهذا أيضا جواب واضح يا إخوة. كما أن الإنسان يعقد إنفاذا على تقدير دون تقدير في التعليق، يستطيع أن ينفذ ويجيز على تقدير دون تقدير، يعني هو ما بيعرف القيمة السوقية لمبيعه الفضولي كم الآن، يقول إن كانت القيمة السوقية أقل من قيمة الصفقة فقد أجزت البيع. هذا نقول لم يجز، أم نقول أجاز على تقدير كون القيمة السوقية أقل؟ الظاهر هذا مراده، لأنه غير هذا ما بقي شيء حتى نقول مراده أو غير مراده. رضوان الله عليه، فكأنه تصور أن الإجازة غير قابلة للتعليق، ويظهر أو يستشم ربما من بعض كلماته أن الإيقاعات مش قابلة للتعليق. إذا كان هكذا فنقول لا يا عم، الإيقاعات ليش مقابلة للتعليق؟ إيقاعات قابلة للتعليق، ليش مقابلة للتعليق؟ التدبير إيقاع ولا مو إيقاع؟ أنت حر دبر وفاتك، قول السيد للعابد، قطعا إيقاع، شوف عقد معاملة معه، والوصية على الأصح هي إيقاع بحسب موازين العقود أيضا. أنت حر دبر وفاتك، يعني إن توفيت فأنت حر، عم بيحرره الآن، واضح يحرره على تقدير الوفاة، يعني إذا ما حصلت وفاتي هو ليس بحر، إذا مات قبلي ما رح يتحرر أبدا، كيف بدي يكون حررته بالفعل؟ يصورون نظير الواجب المعلق، أقول حتى الواجب المعلق معلق على كل حال. لأن قد واحد يقول لك التحرير لم ينشأ إلى ذاك الوقت، أو أنشئ بالفعل لكن زمانه ذاك الوقت، تعليق على كل حال، سواء قلنا بهذه المقولة أو بتلك، التعليق مش بالصياغة اللفظية، المحتوى. فعلى هذا الأساس نحن لا نكاد نفهم يا أخوان المانع الثبوتي. طيب إذا ما في مانع ثبوتي وما في مانع إثباتي، لأن الإجازة ليست جزء من حقيقة العقد، فنتقدم ونقول حتى لو آمنا بعدم صحة التعليق في العقود، لوجود الإجماع المزعوم وكونه حجة تعبدية، فإن نظير هذا لا نرى في المعاملة في الإجازة. إذ الإجازة باتفاقهم تقريبا ليست جزءا من العقد، بل هي شرط متأخر عن العقد، سواء قلنا بالنقل أو بالكشف أو باللي بدكم إياه، هي شرط متأخر على كل حال، مقارن للتأثير بناء على الناقل، مش مقارن للعقد، هي متأخرة تكوينا عن العقد. إذا كان الأمر كذلك فلا دليل تعبدية على امتناع التعليق، من المفروض طبق القواعد نحن ما أمكننا نثبت التعليق، هذا معنى انحصار الدليل في الإجماع، فإضرار التعليق بالبيع ظاهر في أنه مضر بإنشاء المعامل، إنشاء المعاملة حصل من الأصيل والفضولي. أنا الآن عندما أجيز ما أنشأه، ولا يوجد إجماع في باب الإجازة، حيث لا يوجد إجماع لا توجد حجة عبودية. يقول قائل: يا ترى العقد التام الأجزاء والشرائط يمتنع فيه التعليق، والعقد الناقص من قبيل الفضولي لا يمتنع فيه التعليق. أقول: مركز الامتناع ليس عقليا ولا عقلائيا، على تقدير القول به تعبدي ودليله الإجماع. قد يكون المانع حين الإنشاء، ونحن مش عم نحكي عن الإنشاء، عم نحكي عن الرضا بما أنشئ الآن في الإجازة. فلا أحد ينظر إلى هذا العقل أنه أضعف من ذاك العقد، هو أضعف منه من جهة توقف تأثيره على الإجازة، ليس من جميع الجهات أضعف منه، وإلا من بقية الجهات هو مثله 100%. هذه مغالطات خارج السياق، يعني ما إلها معنى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يا إخوان، أن المجيز لا كلام في أن له أن يجيز إن كان يعرف العقد تفصيليا. إنما الكلام فيما لو كان لا يعرف العقد إلا إجمالا، وهذا له صورتان رئيستان. الصورة الأولى أن لا يعرف أن الثمن لصالحه، يعرف أنه بيع كتابه بالثمن لكن ما بيعرف هذا أعلى من القيمة السوقية، مساوي أقل. إما من جهة أنه لا يعرف كم هو الثمن، أو من جهة أنه لا يعرف بعد معرفته مقدار الثمن، لا يعرف أن هذا موازي للقيمة السوقية أو أعلى أو أنقص. يعني مرة بيعرف القيمة السوقية وما بيعرف كم هو العوض، مرة بيعرف كم هو العوض لكن لا يعرف كم، ومرة ثالثة يعرف الاثنين معا، هذا معرفة تفصيلية. الصورة الثانية أن لا يعرف حقيقة المعاملة شو هي. هو يعرف أنه بودل كتابه على مبلغ معين، لكن ما بيعرف أنه بودل بيعا أو بودل صلحا، بودلت العين أم بودلت المنفعة، يعني بيع ولا إجارة، أم هبة معوضة على الأعيان أو على المنافع، ما بيعرف. فهنا هل يضر بالإجازة معرفة هذه الأمور أم لا تضر؟ في كلتا الصورتين. أيضا هنا الشيخ الأنصاري قال يوجد وجهان. الوجه الأول أن هذه إجازة والشروط دلت على معرفة هذه الأمور عند العاقد مش عند المجيز، والعقد قد تم. الوجه الثاني هو نفس الوجه الثاني في الأمر السابق، أي يقال إن الإجازة حقيقة هي القبول الحقيقي، وإن كان الشكل تم من الفضول، والشروط الدالة على لزوم معرفة العوضين ولزوم معرفة العقد ولزوم هي شروط للعقد الحقيقي مش للعقد الشكلي. هذا الكلام الثاني للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أو الوجه الثاني. أفاد الشيخ النائيني أنه حتى تصح الإجازة في المقام لا بد وأن نتعقل الإطلاق، والحال أن الإطلاق لا يعقل إلا في الكليات ولا يعقل في الجزئيات، ومتعلق الإجازة من الجزئيات وليس من الكليات. ما إلك بالعادة تحكي فلسفة شيخ النائيني، عادة لا أتكلم بها اللغة يا إخوان، هذه كلمات الأصفهاني عادة رضوان الله عليهما. شو قصده المحقق النائيني؟ قصده أنه من الوضوح بمكان أنه الموكل فيه يوكل والآذن فيه يأذن لوكيله بمعاملة خاصة ومن قيود خاصة، يمكن يأذن له بمعاملة من دون قيود، وممكن يأذن له بصنف معاملة أو بنوع معاملة. صاحب رأس المال في المضاربة ممكن يعطي المال لزيد ليضارب به في شراء الجلد فقط، ممكن أن يأذن له بأن يتجر بالمال شراء وبيعا فقط، يمكن أن يأذن له بأن يتجر في المال بأي تجارة مربحة، يمكن يبني عقارات ويبني بنايات، يمكن يأجر، صحيح أم لا؟ بيقول الشيخ الأنصاري نحن نتعقل. إذن بالكل نتعقل، لكن الإجازة إمضاء لأمر جزئي وقع لا معنى للإطلاق فيه، لأن الذي وقع لا ينقلب عما وقع عليه. إذا إجارة خلص إجارة إلى النهاية، إذا صلح صلح إلى النهاية، إذا بيع بيع إلى النهاية. هذه في الصورة الثانية، إذا بثمن مساوي للسوق إلى النهاية، إذا ولو تغير بعدين لكن حين الإنشاء كان مساوي. طيب، فلا معنى للإجازة المطلقة. إذا لا معنى للإجازة المطلقة، لا معنى للإجازة المجملة. لماذا هذا الكلام وإلى أين يؤدي؟ لأنه بده يؤدي عند بعض المحققين إلى المجملة إلى الغرر، ونجعله مشمول لدليل نفي الغرر أو النهي عن الغرر، بيع الغرر أو مطلق معاملة الغرر، على الاختلاف بينهم في أنه لا تجري القاعدة في غير البيع أو لا تجري. هذا الكلام بده شيء من الفذلكة، شبهة واضحة يعني، واضح جوابها، لكن يحتاج إلى شيء من الكلام إلى اليوم المقبل، يوم الخميس إن شاء الله صباحا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.